علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه على المقدمة الثانية أو المقدمة الثالثة،
فوج
يقول الإمام يقول الإمام القرطبي يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في معرض كلامه على المقدمة الثالثة فصل. وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي، إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده، ومال أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع، وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها هذا الإشكال فادعى فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح إن شاء الله تعالى. المقدمة الرابعة: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصحيف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن بنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك، غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه من ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهذه مسألة مبنية في كتاب المقاصد والحمد لله. فصل: وكل مسألة في أصول الفقه
إن قدم هذه مدخل إلى ما وراءها أو ما بعدها في أن الأصوليين يفكرون كيف يقاعدون القواعد وكيف تكون هذه القواعد معتمدة عندهم، فيقولون إن الشرع جاء على وجه العموم بالتشريع للناس، وأن القرآن مشتمل على الأحكام وكذلك السنة، وأن العرب الذين بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون جميع ما بلغهم به، فلذلك لم يحتاجوا إلى تقعيد قواعد، ولكن فهموا من حيث العموم ما أمروا به وما نهوا عنه، وجاء بعدهم العلماء المتأخرون وأرادوا أن يعرفوا كيف تستنبط الأحكام، وقالوا إن الأدلة محصورة الآيات والأحاديث، ولكن وقائع الناس وحوادثهم ليست محصورة، فلا بد أن نعرف كيف نستنبط حكمها. فلذلك قعدوا هذه القواعد وجعلوها كأدلة يدخل في القاعدة عدة مسائل، هذا هو الأصل. هكذا عرف بذلك أن الأصل هو كون الإنسان يعمل بما سمع ويتبعه حتى لا يكون هناك اختلاف، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.